سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل عالتيم.
عود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شو ها؟
بطبيع ما يوز عن طبعا، لو قصيت لصبع.
راعي الطبع ويا عبدالله درويش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأكارم. حلقة جديدة، موضوع جديد. اليوم بنتكلم عن جزئية مهمة تمر علينا في حياتنا في كافة أشكالها، وهذه الجزئية تحدد وايد من الأشياء اللي نحن نسويها واللي مطلوبة منا، وتحط علينا التزامات وتحط علينا مسؤوليات، مو بس نحن حتى الآخرين. كيف تتعامل وشو وضعك في المكان اللي أنت موجود فيه؟ من خلال فهمنا لكلامنا اليوم بتتضح عنا كثير من الأمور، وبتتضح عنا كثير من النقاط، وليش بعض الأشياء أنا لازم أسويها، وبعض الأشياء عندي الخيار أني أنا أسويها ولا ما أسويها، وبعض الأشياء مو مطلوب مني أنا أسويها. كيف يعني؟ أنت حين لو تتذكر وياي أنت وين موجود في الوقت الحالي، اسأل نفسك أنا الحين الشيء اللي ياس أسويه، سواء كنت في العمل، كنت في الشارع، كنت السوق موترك، أنت جالس ويا ربعك، المكان اللي أنت موجود فيه، اسأل نفسك الشيء اللي ياس تسويه الحين، هل أنت ياس تسويه لأن أنت مطلوب منك تسويه، ولا ياس تسويه أنت من خاطرك تبس تسويه بسويه، ما تبس تسويه ما بسويه، أو الشيء هذا لا مو مطلوب بس أنا ياس أسويه، تمام؟ وإذا ما سويته ما يضر حد. فأنت من خلال جوابك بتجاوب على العنوان اللي نحن بنتكلم فيه اليوم. وقبل ما ندخل في العنوان وقبل ما ندخل في حلقتنا اليوم، خلوني أخبركم سالفة. هذا الله يسلمكم، في شركة صغيرة مدير الشركة هو مالك الشركة، يعني شركته هو المالك، هو اللي يدير الشركة، ولأنه حريص على الشركة وأرباحها وأن العمل يكون بشكل جيد، فيبدأ يدخل في تفاصيل التفاصيل، وكل شغلة بيدخل فيها بيسويها هو بيديه عشان يتأكد أن الشغلة استوت على أتم وجه وبشكل جيد وجودتها عالية. فيبدأ يدخل في المرحلة الأولى من الإنتاج أو التخطيط، ويتدخل في هاي الجزئية ويبدأ يحط قرارات ويتخذ قرارات عليها. بعدين ينتقل لمرحلة الاستعداد أو التجهيز، ويبدأ يشتغل وياهم في كل تفصيل، ويبدأ يحط قراراته وبصمته في هذا الموضوع. عقب يروح لمرحلة التصنيع والإنتاج أيضا كذلك بنفس السلوك، ويحط يديه في كل شغلة، ويبدأ يحط كل الأمور من البداية للنهاية، وحتى في المنتج النهائي وفي عملية إظهار المنتج للسوق والتعامل مع الشركات والعرض والطلب والتسعيرة، وفي كل شيء هو يديه موجودة. في يوم من الأيام هذا المدير اضطر أنه يغيب عن العمل لفترة بسيطة، يومين ثلاثة، وياهم نهاية الأسبوع. يوم يا المدير هذا وشاف أن النتائج اللي موجودة معيبته. ليش؟ كثير من الأمور تعطلت، كثير من الأمور تأخرت، كثير من خط الإنتاج اللي هو كان ينتظره ما وصل بالشكل الصحيح، فبدأ تتراكم عليه كثير من الأمور. تتوقعون وين المشكلة؟ وبدأ هو يلوم الموظفين، كيف أنتم ما قمتوا بالشغل بالشكل الجيد؟ هذه الأشياء البسيطة تشوفوني أنا أسويها قدامكم كل يوم، كيف أنتم ما تعلمتوا وأنتم واقفين وياي تراكم وتشوفوني أنا شو أسوي؟ ليش ما سويتوها؟ بدأ من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة التجهيز إلى مرحلة التصنيع والإنتاجية، بدأ يمر عليهم ويلومهم ويسمعهم كلام ومضايج وضايق الناس اللي موجودين وياه أن أنتم ما قمتوا بعملكم على أكمل وجه. وفي بعض الأحيان يوم كان يسمع أن نحن ما نعرف أو ما سوينا يضايق، يقول كيف نحن يوميا ترى هذا شغلنا. تعتقدون وين هذه المشكلة؟ أو تعتقدون من الغلطان في هاي الجزئية؟ أو خلونا نفكر شو خلى الشغل اليومي الروتيني اللي هم يسوونه اليوم أصبح عبء عليهم؟ ما هو المدير يوميا كان يشتغل وياهم، ويوميا يتخذ قرارات، ويوميا يساعد في الانتاج، ويوميا ما عندهم مشاكل. شو رايكم؟ فكرتوا؟ انا اعتقد انكم انتوا وصلتوا للحل. الحل او المشكله الرئيسيه كانت في ان المدير ما عاطي مجال لاي واحد من موظفينه انه يقوم بواجبه او بدوره، ما عاطي اي واحد من الموظفين المساحة اللي هو لازم يتحرك فيها من خلال وظيفته ومن خلال عمله من خلال الفكرة اللي لازم يقوم فيها، بالأصح ما بعطلنا دوره، ماخذ أدوار كل الموظفين لدرجة أنهم هم بدوا يعتمدون عليه في كل شيء. لا تأخذ قرار لأن المدير بيه وهو اللي بياخذ القرار، لا تشتغل في هذه الجزئية لأنه هو عنده وجهة نظر مختلفة، فأصبحوا الموظفين اللي عنده مجرد ناس يتحركون بأوامره، الناس ما عندهم إبداع، ما عندهم القدرة على الإنتاج، ما عندهم القدرة على اتخاذ القرار، بدوا يوقفون. يعني يمكن شخص يقول طيب المدير يمكن مو بغلطان، يعني هو حريص على شغله، نعم أنت حريص على شغلك بس ما يعني واجهت مشكلة كبيرة في أول مرة أنت تطلع فيها، أنت خلقت ناس ما عندهم القدرة على فعل أي شيء لأن أنت جفت الناس هذه اللي ربطتهم وطلبت منهم أنهم هم ما يكون عندهم إبداع، ما يكون عندهم إنتاجية، ما يكون عندهم نظرة، ما يكون عندهم القدرة على اتخاذ القرار. والمتأثر الأول والمتأثر الأكبر في هذا الموضوع كنت أنت، لأن في اليوم اللي أنت اضطريت أنك أنت تغيب فيه وأنك أنت ما تكون متواجد العمل وقف. ليش؟ لأنك أنت سلبت أدوار الآخرين وضفتها لنفسك، فاستوت مشكلة أن الآخرين ما يعرفون شو أدوارهم، ما يعرفون شو شغلهم، ما يعرف دور أنه هو بس ينفذ ولا يفكر ويخطط، ما عرف أنه هو له دور في الإعداد والتحضير ولا ينتظر القرارات اللي تيه، ما عنده الثقة أنه إذا فعل هذا الفعل راح يكون مقبول ولا مو مقبول. في النهاية وصل لمرحلة أني أنا مو بشغلي أو أنا لازم أنتظر الأوامر لأنه ما عندهم ثقة فيني، أو أني أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء لأنه يمكن يطلع المنتج مو بالشكل الصحيح فتكون النتائج سلبية. المشكلة الثانية أن الموضوع هذا صار عبء على المدير نفسه، فهو ما عنده وقت طول اليوم لأنه مو بيس يسوي شغله، هو يسوي شغله وشغل غيره، وعنده مجموعة من الموظفين والمتخصصين اللي عندهم كفاءة عالية وإبداعه مو مستفيد منهم، كأنه هدر للأموال، أنا جايب ناس جايب كفاءات بس أنا مو مستفيد منها، والعبء زايد علي والحمل زايد علي. فصار أنه أنا طمست أدوار الموظفين، طمست هويتهم، الإبداع اللي عندهم أنا قتلته، أثرت عليهم بشكل كبير، واليوم وصلت فكرة أنه أنا ما عندي ثقة فيكم أنتم كموظفين موجودين عندي أو أنتم كأبنائي في البيت أو أنتم أصدقائي في العمل أو شو ما يكونون، أنا ما عندي ثقة فيهم، لذلك ما أعطيهم المساحة أنهم هم يتحركون فيها. وعدم إعطائي لهذه المساحة أثرت على الإنتاجية وأثرت على العمل وأثرت علي أنا، أنا شال الحمل كله، وفي أول تحدي واجهناه فشلنا. لذلك في نظرية يسمونها نظرية الدور الاجتماعي، نحن لازم نعيد تعريف موقعنا في مجتمعنا، أقصد بالمجتمع المكان اللي أنت موجود فيه، كان أسرة أو مجتمعك المحيط فيك أو العمل أو بين أصدقائك أو وين ما تكون. أنت عيد تعريف موقعك. يعني يا جماعة الخير في جزئية، يعني خلونا شوي مركزين في جانب العمل وبعدين بنرجع للأدوار الثانية. طيب في العمل في شيء يسمونه الوصف الوظيفي، يوم تفتح الوصف الوظيفي مكتوب شو مطلوب منك، وكل واحد فينا عنده وصف وظيفي، مكتوب شو مطلوب منك في كل جزئية من جزئيات عملك، مطلوب منك أنت شو الأعمال اللي تأديها، شو التوقعات منك، شو الأدوار اللي مطلوبة منك، شو المستهدف أو التارجت اللي مطلوب منك، هذا والطريقة اللي لازم أنت تطبق عليها، وبين فترة وفترة يحدثون ويدخلونك دورات بحيث أنك أنت تعرف كيف تطبق هذه الجزئية وكيف تقوم فيها. طيب الحين قلنا هذا في العمل، حتى على فكرة في العلاقات الاجتماعية، يا أخي أنا في العلاقات الاجتماعية مطلوبة مني أدوار وايدة، مطلوب أني أنا أحترم نفسي وأحترم الآخرين، مطلوب أني أنا أتعامل بلباقة مع الناس، مطلوب أني أنا أظهر بمظهر جيد، مطلوب أني أنا أنتقي كلماتي اللي أنا أقولها للناس، مطلوب مني أني أنا أتعاون مع الناس بشكل جيد، مطلوب مني حسن الظن، مطلوب مني الأخلاق، مطلوب مني احترام القوانين، مطلوب مني إظهار الهوية المجتمعية والهوية الوطنية، المحافظة على نظافة البلد، المحافظة على التعامل مع الآخرين. شفت هذا الكم اللي أنا قلته؟ الحين يمكن شخص يسمعني يقول أنا بصير بحفظ كل هايلة. لا، أنت ما بتحفظهم، أنت فاهمنهم وعارفنهم، وأنت ياس تعيشه يوميا. وأنا متأكد أن أغلبكم الحين اللي ياس يسمعني يقول لي ترى نحن نسوي هذا بشكل يومي بتلقائي، ما يحتاج حد يخبرنا. نعم، ما يحتاج حد يخبرك، أنت تعرفه، أصبح روتين في حياتك، بس هذا مطلوب منك، هذا دورك في المجتمع، مو بس أنت، أنا وأنت وكل من هو موجود في كل مكان. لأن الدور متى ما فهمناه راح يكون التعامل مع الآخرين، مع المواقف، مع الحياة أسهل وأفضل. فأنت يوم بتعرف دورك، بتعرف كيف تتعامل معه، بتكون النتائج أفضل. لذلك نحن لو بنرجع لقصة المدير مع موظفينا قبل شوي، بنكتشف أن الموظفين التغت أدوارهم. طيب، وكان بحسن نية من المدير، ترى على فكرة المدير مش نيته سيئة أو هو يشوفهم من منهم ما يعرفون، هو حريص أن المنتج النهائي يكون جيد أو يكون ممتاز بجودة عالية، بحيث أن توصل الأرباح بشكل كبير، فهذه الأرباح تعود عليه هو وعلى الشركة وعلى الموظفين. بس طريقة تطبيقه أنه لغى أدوار الموظفين، زاد الأدوار عليه هو، استوى العبء عليه كبير، حتى أنه استوى ما عنده فرصة للإبداع. يعني هم مع الأيام اكتشفوا أن الشركات ما عندهم إبداع، نفس المنتج، نفس الطريقة، نفس الأشياء ستقدم في كل مرة، وهذا يعطي فرصة لمنافسينك أنهم هم يوصلوا لك أو يتجاوزونك، لأن أنت ما صار عندك وقت للإبداع والإنتاج. طيب، فنحن ما عرفنا أدوارنا، ما عرفنا نتعامل وياها بشكل جيد، تأثرنا، هذا التأثير كان سلبي علينا وعلى موظفيننا. وصلنا لدرجة أن الشغل بدأ يتكدس، الشغل ما في إبداع، الإنتاجية مش بالطريقة اللي نحن نباها، شخص أو شخصين عليهم العبء، الباقين يارسين مرتاحين، الباقين وحتى يمكن يكونوا مو مرتاحين، يعني يسأل يقول إن أنا ما عندي شغلة. أنا أتذكر في كثير من المواقف اللي تمر علينا، إيك شخص يا أخي يكون مثلا متضايج أو زعلان، تقول له أنت ليش زعلان؟ يقولك ما عندي شيء أسوي. بعض الناس يفهم أنه مرتاح، لا، أنت مو مرتاح، لأنه العمل اللي أنت تأديه وتقدمه يعطيك قيمة. فأنت يوم الشخص اللي موجود قدامك ما تعطيه عمل، معناته أنه ما له قيمة، ما له وزن عندك. فنحن كنا نقول مستمعينا أن أنت تعطي الشخص قيمته ومكانته من خلال المهام والعمل اللي أنت تعطيه إياه. خلونا نحن نطلع فاصل وبنرجع نكمل في هذه الجزئية، خلوكم ويانا وتريونا.
راعي الطبع.
حجايات الهمة الهمة يا عيال، ماشي.
ايه يا عبد الله، عجل يا عجل يا عجل 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 عجل
عجل عجل
عجل عجل عجل عجل عجل.
رمضان في البلاد،
رمضان في البلاد.
سبحان الله، حلواه وفيها شعرة.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل عالتيم.
عود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها؟
بطبيع ما يود عن طبع، لو قصيت لصبع.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم. كنا نتكلم قبل شوي عن الأدوار، وأن الشخص يأخذ قيمته الاجتماعية ومكانته الاجتماعية من خلال الأدوار اللي هو يقوم فيها. وهذه الأدوار أنت تبنيها على أساس احتياج، هذا الاحتياج يخليك أنك أنت تعطي للشخص أدوار معينة، هذه الأدوار اللي هو يقوم فيها تغطي احتياجك وتعطي قيمة للشخص المقابل. تمام؟ خلوني أعطيكم مثال، وخلونا نتكلم شوي عن الرياضة. نحن تكلمنا عن العمل، تكلمنا عن الأسرة، بنرجع لهم، بس خلونا نتكلم عن الرياضة. الحين كثير من الفرق عندهم احتياجات في مراكز اللعب. طيب، وبناء على الاحتياج وبناء على الطموح اللي موجود عندهم يصيرون يتعاقدون مع لعيبة في المراكز هذه اللي هم يحتاجونها، صحيح؟ أحيانا أنت شو اللي يخليك تدفع قيمة عالية أو منخفضة في اللاعب هذا؟ احتياجك، هذا الأساس. الاحتياج هذا أعطاك شو الأشياء اللي هي ناقصتنك؟ بناء عليه أنت تصير تدور لاعب يغطي لك الأدوار اللي تغطي احتياجك. طيب، يعني مثلا أنا احتياجي أن أقوي خط الدفاع وخط الوسط، فأنا في أدوار في كل خط، خط دفاع، خط وسط، الفريق في كل جزئية كل لاعب له أدوار معينة. طيب، بناء على هذه الأدوار أنا بسير بدور شخص يغطي لي هذه الأدوار، ما با هو يكون مثل غيره، يعني ما با 10 لعيبة متكررين في نفس المكان أو في نفس الأدوار، أنا أحتاج أدوار مختلفة. فهو بناء على هذه الأدوار تتحقق قيمته. فأنت تشوف أن في قيم متفاوتة، شخص مهاراته عالية، أداء عالي، نتائجه عالية، فأنا أدفع فيه قيمة عالية. شخص أقل مهارة، أقل كفاءة، أقل نتائج، أدفع فيه قيمة بس منخفضة عن الشخص الأولي. وفي شخص أصلا ما بحط له قيمة، قد يكون هو جيد بس ما يغطي الأدوار اللي أنا باها، ما يغطي الجزئية اللي أنا باها. يعني بتم على مثال الرياضة والكرة، يمكن يعرضون عليك لاعب مميز جدا بس أنت المركز هذا عندك 2 و3 وعندك إضافة فيه، فتقول ما أحتاجه. بس اللاعب زين، زين بس أنا ما أحتاجه، أنا عندي مغطي هالجزئية، أنا أحتاج في جزئية ثانية. إذا فهمنا هذا المثال، إذا فهمنا هذه الجزئية، هي هذه الأدوار موجودة في كل مكان. يعني نحن عندنا أدوار في كل جزئيات حياتنا، حتى في البيت أنت عندك أدوار، حتى في العمل عندك أدوار، حتى في المجتمع عندك أدوار. لذلك نحن وايد مهم بالنسبة لنا أن نحن نعرف القيمة الاجتماعية لنا في كل مكان. لازم نعرف قيمتنا الاجتماعية، شو أقصد بالقيمة الاجتماعية أو بالدور الاجتماعي. طيب، أنت الحين يوم بتصير في عملك وأنت مسؤول في عملك، قد تكون أنت في العمل رقم 1. طيب، هاي يسمونها الرقم الاجتماعي، أنت تكون في عملك تكون رقم 1، أنت مدير الإدارة أو أنت مدير القسم، فالأوامر والتعليمات تطلع من عندك، التوجيه للموظفين يطلع من عندك، القرارات لازم يرجعوا لك فيها، أنت متخذ القرار، فأنت رقم 1. يوم تطلع من العمل، ترى أنت مو برقم 1 في كل مكان. أنت في الشارع يمكن تكون رقم 10، يمكن تكون رقم 100، يمكن تكون رقم مليون. تدخل بيتكم، الوالد الله يحفظه موجود، الوالدة الله يحفظها موجودة، إخوانك الكبار موجودين، أنت يمكن رقم 7. ففي ناس أحد بغض النظر أنت كنت رقم كم في دوامك، أنت في البيت رقم 7 ولا 10. أترد تدخل بيتك الخاص، أنت لأنك رب الأسرة أنت رقم 1، زوجتك رقم 2، عيالك رقم 3 بحسب أعمارهم. صرت يا ربعك الميلس ولا طالعين طلعة ولا تتمشون، أنتوا كلكم متساوين، ما في حد متفاوت على حد. لو لاحظت أنت كل ما تغير مكانك وتغيرت الشخصيات اللي موجودة حولك تغير الرقم الاجتماعي عندك. تخيل أنت جالس عند الوالد وحاط ببالك أني لأني أنا دائما صاحب القرار، دائما أنا في عملي يرجعوا لي دائما، فخذيت دور الرقم 1، ما يستوي، ما يستوي. ليش؟ لأن أنت في المكان هذا مو برقم 1، وأنك أنت تتقمص شخصية الرقم 1، أنت ياس تتعدى على أدوار الآخرين، ويوم تتعدى على أدوار الآخرين 1 من 2، ياما أنك أنت بتزعج الآخرين، ياما أنك أنت أصلا بتكون مرفوض مو مقبول. طيب ليش؟ لأنك أنت تعديت على أدوار الآخرين، فراح تدخل في مشكلة أو في إشكالية مع الطرف الثاني وحتى مع نفسك. لازم تثبت للناس ان انا استحق هذا الدور او هذه المكانة الاجتماعية، وهم يثبتون ان لا، في اللي هو اكفأ منك او اللي اجدر منك في هذا المكان. الحين هو مو مرتبط بمعايير الشهادة ولا الوظيفة ولا الدرجة الوظيفية، لا، المكان تغير فمعاييره تغيرت. لذلك نحن نحتاج ان نحن نتفهم ادوارنا، ونتفهم كيف نتعامل وياها، ونعرف أن في كل مكان شو هو دورنا. ففي العمل أنا كنت رقم واحد ولا رقم خمسة، في البيت رجعت استويت رقم سبعة لأن الوالد والوالدة وإخواني الكبار موجودين، رجعت دخلت بيتي استويت أنا مرة ثانية رقم واحد. هو متغير، ومهم وايد أن نحن نفهم أدوارنا. ليش؟ الحياة تستوي أسهل وأكثر تنظيما وأكثر قدرة على التعامل معها. يعني أنت في البيت الأب والأم والأبناء لهم أدوار مختلفة، وكل واحد في دوره له حجم المساحة اللي هو يتحرك فيها. في الجانب التعليمي الشخص الإداري له أدوار وله مكانه، الشخص الأكاديمي له أدوار وله مكانه، الطالب له دور وله مكانه، حتى الشخص الصغير له دور وله مكانه. فأنت يوم تيجي تقول إن هذا الشيء يوز لك ولا ما يوز لك، وهذا الشيء يطلع لك ولا ما يطلع لك، بناء على مكانته ودوره الاجتماعي. تمام؟ الصديق، الجار، الشخص اللي يشوفه في الشارع، كل شخص أنت تقابله في حياتك له دور وله مكانه. وعلى فكرة بعض الأدوار الاجتماعية لها مكانة عالية نحن ما نقدر نتنازل عنها، ومو بنحن اللي نحطها، المجتمع هو اللي يحطها. طيب، يعني لا رجع لمكانة الأب أو مكان ما بنحدها. من تكلمنا عن الأب خلنا نجيب مثال ثاني، خلنا نتكلم عن شخصية مشهورة في السوشيال ميديا. هذه الشخصية المشهورة في السوشيال ميديا يوم تدخل في مكان معين تلاقي استقبال مختلف، حفاوة مختلفة، الناس تحاول أن تسولف تتلاطف معها تسلم عليها. أتكلم عن الشخصيات المشهورة اللي لها مكان عند الجمهور أو عند المجتمع. طيب، شو اللي أعطاها هالشيء؟ شهرته في برامج التواصل الاجتماعي والمحتوى الإيجابي والجيد اللي هو يقدمه. طيب، هذه المكانة الاجتماعية من اللي أعطاه إياها؟ فعله صحيح، في نفس الوقت المجتمع أعطاها المكانة. بينما في شخص ثاني في وسائل التواصل الاجتماعي محتوى قد يكون سلبي، المجتمع ما يتقبله فما يعطيه أي مكانة. هذا مشهور وهذا مشهور، هذا محتوى الجيد خلى المجتمع يحترمه ويعطيه مكانة اجتماعية عالية ودور اجتماعي عالي من خلال دوره اللي هو قدمه. والشخص الثاني محتوى كان سلبي، ما فهم دوره كمسؤولية اجتماعية هو يقدمها، فالمجتمع ما أعطى أو مو بأنه ما أعطى، لا، أعطى مكانته اللي هو يستحقها بناء على الأدوار اللي هو قام فيها. فأدوارنا تعطينا حجم المسؤوليات وحجم الإمكانيات اللي نحن لازم نتحرك فيها، وحجم وتعطينا مكانتنا الاجتماعية. هل نحن مقبولين أو نحن مرفوضين؟ هل نحن ياسين نقوم بأدوارنا بشكل جيد؟ يعني لو رجعنا لمثال التواصل الاجتماعي، إذا أنا فهمت أني أنا دوري أني أنا عندي مسؤولية مجتمعية، أني أنا عندي قيم اجتماعية لازم أحافظ عليها، عندي قيم وطنية لازم أحافظ عليها، عندي محتوى وعقول ناس لازم أنا أحترم هذه العقول اللي أنا ياس أخاطبها، عندي قيم وأخلاق اجتماعية ما أقدر أتجاوزها، إذا أنا قدمت بناء على هذا المحتوى بفهم أدواري، بفهم المساحة اللي أنا يستحرك فيها، الناس اللي بيسمعوني أو بيتواصلون وياي أو بيشوفون المحتوى اللي أنا قدمه بيعرفون أن هذا فهم دوره، من خلاله يعطي بناء على الأدوار والمسؤوليات اللي منوطة به. طيب، لذلك فهم الدور وايد مهم. أنت في بعض الأحيان تدخل لفعالية معينة تشوف كل شيء مرتب، كل شيء منظم، كل واحد عارف مكانه، حتى يوم تسأل عن شيء معين يقولك هذا الموضوع عندي، تسأل عن شيء ثاني يقولك لا هذا ما بعندي عند فلان. زين، شو معنى هذا بيسوي المهمة رقم واحد والثاني بيسوي المهمة رقم اثنين؟ لأن الأدوار موزعة، الفريق فاهم أدواره، كل واحد قايم بعمله بأكمل وجه. تخيل وياي أنك أنت تدخل في مكان عشوائي، الأدوار غير موزعة، الناس مو فاهمة أدوارها، مو بعارفة كيف تتعامل معها، مو بعارفة منو شو بيسوي، وايد بيكون مكان فوضوي، بيكون مكان عشوائي. أي واحد بتسأله بيقولك ما أعرف، ما يخصني، شوف فلان، تصير عند فلان يقولك أنت منو طرشك عندي أصلا، مو بعندي. أنت بتضيع، هم بيضيعون، بتتنرفز، بتحاول أنك أنت تحل مشكلتك بطريقة ثانية، يمكن تنحل يمكن ما تنحل. ليش؟ لأن غابت الأدوار، غابت الأدوار، غاب الفهم، غابت المسؤولية، إذا غاب الإنجاز. لذلك موضوع الدور وايد مهم، ولازم نحن ندرب أنفسنا على فهم أدوارنا ومسؤولياتنا، ندرب فرق العمل اللي موجودة ويانا على فهم الأدوار والمسؤوليات. لذلك أنت لا تستعيل على كل شيء أنت بتسوي. يعني تتذكرون قصة المدير اللي قبل شوي كنا نتكلم عنه؟ مع أول تجربة حقيقية فشل فيها. ليش فشل في التجربة الحقيقية والواقعية؟ لأنه استولى على أدوار الآخرين. يوم استولى على أدوار الآخرين أصبحوا بلا أدوار. يوم أصبحوا بلا أدوار فقدوا الشعور بالمسؤولية. يوم غاب المدير العمل تعطل، الإنتاجية وقفت، هم تأثروا وتضرروا. لذلك نحن محتاجين أن نحن نفهم أدوارنا عشان نقوم بالعمل بشكل جيد، حتى يوم نيجي عند أبنائنا في البيت. الطفل لازم يفهم شو دوره، لازم يفهم مثلا لازم يفهم شو دوره في السلام على الكبير، وشو دوره في السلام على الصغير، وشو دوره في تحمل المسؤولية. مثلا الصحن اللي بياكل منه، هل هو دوره أنه يشله ولا لا؟ طيب الطريقة اللي بيجلس فيها على الوجبة، على الصينية، على السفرة اللي هو بيجلس عليها، كيف الطريقة؟ هذه واحدة من المسؤوليات اللي هو لازم يفهمها ويعرف أدواره، المكان اللي بيجلس فيه. إذا ما دربناهم على مثل هذه الأمور، ترى الأسرة هي خلنا نقول الخطوة الأولى والأساسية في الانضباط الذاتي. أنت ياس تربيه من خلال التنشئة كيف هو ينضبط ذاتيا. إذا انضبط ذاتيا بيعرف مسؤولياته، إذا عرف مسؤولياته بيكون هو عامل مساعد في المجتمع، مو بعبء على الآخرين. بس إذا نحن ما عرفنا أدوارنا بيكون الشخص هذا عبء. لذلك في بعض الأحيان تدخل في بعض جهات العمل تشوف شخص يتذمر من زميله. ليش أنت تتذمر من زميلك؟ يقول يا أخي أنا شال شغلة. طيب هذا اللي أنت شال شغلة، بدال ما تشل شغلة شو رأيك أنك أنت تعطي نفسك شوي وقت وتتحمله وتعلم الشغل اللي هو المفروض يسويه؟ أعرف أن بعض الناس قد يكون مو متقبل الفكرة، يمكن يرفض، يمكن هو مو مستوعب أنه لازم يقوم بهذا الدور. مرة بعد مرة اصبر عليه شوية، حط له خطة للتدريب، قل له كيف لازم هو يتعامل مع هذا الشيء، قول كيف لازم يتعلم، كيف لازم يتعامل مع هذه الجزئيات. مرة بعد مرة بيتعلم، حتى هو بيحس أن له جانب مهم في العمل، وبيحس بقيمته وبيحس بمسؤوليته. نحن بنكمل في هذه الجزئية إلا أن الفاصل لحق علينا، بنروح فاصل وبنرجع لكم، تريونا.
راعي الطبع. الأولى منكم وفيكم.
سبحان الله، حلواه وفيها شعرة.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل عالتيم.
شو تقرب حياك الله؟
نص ساعة وإحنا نترياك شوها؟
بطبيع ما يوز عن طبع، لو قصيت لصبع.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
حياكم الله مستمعينا من جديد، رجعنا لكم، واليوم نحن ياسين نتكلم عن نظرية الدور الاجتماعي. ووضحنا من بداية الحلقة للحين أن كيف أدوارنا ومسؤولياتنا تعطينا قيمة في الحياة. فهم الأدوار والمسؤوليات يشل الكثير من الفوضى والعشوائية. فهم الأدوار والمسؤوليات يخلي العمل ذات جودة عالية، ويسهل الأمور، وتكون الأمور واضحة، ودائما الوضوح يوصلك للهدف بشكل سريع وسهل وسلس. فهم الأدوار يعطيك حافز على العمل. أنت اليوم إذا فهمت أدوارك تعرف أني أنا في شيء إذا أنا ما سويته ما بيطلع بالجودة الفعلية اللي هي مطلوبة أو ما حد ثاني بيسويه، لأن هذا دوري واجبي ومسؤوليتي. أنا عارف أن العمل ما بيوقف علي، بس أنا مسؤول عن كل جزئية، أنا مسؤول عن حلم كبير ياسر تشتغل عليه المؤسسة أو المجتمع. يعني من الأشياء اللي أنا باك تفكر فيها أنك أنت اليوم من موقعك أنت جزء من الحلم في للمكان اللي أنت ياسر تشتغل فيه. يعني خلنا نعتبر أن أنت مؤسستك مسؤولة عن مهمة معينة، مثلا إنشاء الطرق. هذا الطرق اللي أنت تستفيد منها والمجتمع يستفيد منها، أنت جزء من هذه المنظومة الكبيرة اللي تظهر للناس بشكل عام وتخدم شريحة كبيرة، وهي جزء من حلم مستقبلك. أنت جزء من هذه المنظومة. إذا جينا على مستوى التعليمي، أنت جزء من حلم أن أكبر عدد من أفراد المجتمع يكونون متعلمين ناضجين، عندهم القدرة على الإبداع والتميز، عندهم قدرة على تقديم الدعم للمؤسسات الموجودة في الدولة، عندهم قدرة على الإبداع في مجالات عديدة من خلال التعلم. فأنت جزء من هذا الهدف والحلم الكبير. إذا جيت للأسرة، أنت جزء من الحلم، أو يمكن تكون أنت تكون على رأس الهرم في الأسرة، أنت رب الأسرة اللي عندك أحلام وطموحات أن أسرتك تكون من أفضل الأسر على مستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأخلاقي وعلى المستوى العملي وعلى المستوى التعليمي. إذا جيت أنت في أي مجال من المجالات، ترى على فكرة حتى في طلعات الوناسة، يعني يمكن الحين شخص يقول أنتوا كنت تتكلمون عمل أسرة، يا أخي أنا بطلع بستانس، لا تقول لي أدوار في الطلعة. حتى في الطلعة فيها أدوار، حد عليه المكان وحد عليه الأدوات وحد عليه الطبخ وحد عليه، صح ولا لا؟ يعني أنت لو تتذكر في موضوع الطلعات، في موضوع الرحلات التمشية، تشوف كل واحد عليه دور. بتقول يا أخي نحن مو طالعين بار، طالعين بنتمشى في المول. حتى في المول بتلقى أن واحد يتصل بك، كان شباب نطلع اليوم، هذا دور أن ياسي يجمعكم. وواحد ثاني يقول تراني أنا اللي بمر عليكم، وقف موترك أنا بيك، هذا دوره أن يجمع الكل في السيارة وهو اللي لفع الكل. الشخص الثالث يقول شو رأيكم نجلس في هذا المكان أو هذا الكوفي أو هذا المول. طيب هذه أدوار ترى يا ستستوي. حد من الناس يسولف ويعطيهم من السوالف ويعطيهم من الأشياء الطيبة ومن العلوم اللي تيهم. طيب هذا دوره يا سيونس، الناس ياخذ يعطي، عاطي روح للشلة، عاطي روح للفريق اللي طالع، صح ولا لا؟ هي أدوار بسيطة بس يعني كم تعطي تكاملية. يعني تعرفون مو بلازم يكون كل شيء مكتوب. أنتوا تعرفوا بساعات تحس في بالك أنه يا أخي يوم فلان موجود لا تحاتي السوالف، لا تحاتي الرمسة. ليش لا تحاتي السوالف؟ لأن السوالف كلها عنده، فهو دوره في هذا الموضوع، نحن بنشاركه بنسولف، بس هو دوره الأساسي. هذاك الثاني يقول لك لا تحاتي العيشة، دام أن فلان موجود هو بيضبط العزبة عنده، صحيح؟ هو اللي الأكل والعيشة والعزبة وأمور التموين والأكل كله عنده، صحيح؟ حد من الناس هو اللي يختار. فأنت هذه الأدوار موجودة، مو بلازم أن نحن نقولها، مو بلازم أن نحن نكتبها، تلقائيا تستوي، لأن نحن كلنا فاهمين أدوارنا. متى نحن نتأثر مع الأدوار هذه بشكل كبير؟ إذا الأدوار مو واضحة، إذا نحن مو فاهمينها، بتلاحظ أن في انسجام بيننا وبين الآخرين، فما في صدمات، ما في تحديات، ما تتفاجأ أن شيء ياسي خالف توقعاتك. ليش؟ لأن الناس فاهمة أدوارها وفاهمة شو اللي يستوي. بالعكس أنت هني ترفع من كفاءة المكان اللي أنت موجود فيه. يعني أنت يوم تسير لمكان وتعرف شو الدور اللي لازم تسويه، والفريق عارف شو أدواره، بتشوف أن العمل يكون سهل ويمشي بسلاسة كبيرة، العمل يكون ممتع أصلا، تمام؟ وأنا ياس أتكلم وياكم اتذكرت قصة بخبركم عنها. القصة هذه قديمة وقد تكون قصة رمزية، بس بنستفيد منها في جزئية الأدوار اللي نحن نتكلم عنها. هيقول لك في مصنع من المصانع الكبيرة اللي عنده خط إنتاج بالملايين يوميا. طبعا القصة قديمة لأن الطريقة اللي أنا بطرح فيها طريقة بدائية جدا، بس أنا بوصل للفائدة اللي بنتكلم عنها. المكاين والمحركات اللي موجودة عندهم تعطلت في المصنع هذا، فما عرفوا وين العطل، فحاولوا يبون فريق الفني اللي موجود عندهم. الفريق طبعا ياس يشتغل على المحركات والمكاين الجديدة، فالمكاين والمحركات القديمة اللي هي بعدها شغالة ما عندهم خبرة كبيرة فيها، ما عرفوا يصلحون العطل. طبعا انتوا ركزوا وياي ان فكرة تعطل خط الانتاج الرئيسي عندهم معناته خسارة بالملايين في كل دقيقة، فهم ما يقدرون يصبرون على هذا الخط الانتاج ولا بيقدرون يتحولون 100% للخط الانتاج الجديد، لان خط الانتاج الجديد بعده بياخذ وقت والمحركات القديمة موجودة. تمام؟ فطلبوا تواصلوا ويا الشركة اللي هي للمحركات القديمة. الشركة قالوا ان نحن اصلا يعني هذه المحركات القديمة خلاص وقفنا التعامل وياها، حتى المهندسين اللي عندنا اللي كانوا يشتغلون على المحركات القديمة مو موجودين او حولناهم للمحركات الحديثة، فنحن اسفين الضمان مخلص، محركات وايد قديمة ما نقدر نسعفكم في هذا الجانب، ما نقدر نحن كشركة نصبر ان خط الانتاج هذا يتعطل لان خسائرنا بتكون كبيرة، ونحن اصلا الحين في خسارة متراكمة. داروا وكانوا مستعدين يدفعون مبالغ ضخمة بس يحصلون شخص يحل لهم هذه المشكلة. ما لكم في الطويلة، خلونا نقول كيف حلوا المشكلة هذه. ساروا وقالوا ابحثوا لنا في كل مكان منو اللي يقدر يصلح لنا العطل في هذه المحركات. واحد من الفريق العمل قال نحن كان ويانا واحد من المهندسين القدامى اللي تقاعدوا من الشركة، هذا يسكن في الأرياف في مناطق بعيدة، هذا كان يشتغل على هذه المحركات وهو الوحيد اللي بيقدر يساعدنا في هاي الجزئية. قالوا يبوه بالمبلغ اللي هو يطلبه وخلوه يصلح لنا العطل. فياب الريال شخص كبير في السن عنده صندوق للعدة، صندوق جدا صغير، يعني اللي شافوا الصندوق هذا شو يا يبويا، هاي العدة البدائية اللي نحن أصلا ما حد يستخدمها اليوم. فيا وقالوا له انت تقدر اشتغلت على هذه المحركات؟ قال لهم نعم. تقدر تصلح العطل؟ قال بشوف وين العطل بحاول اني انا اصلحه. طبعا دخل، ولان الموضوع وايد مهم وتكلفته عاليه، فالمدراء والمسؤولين في الشركه هذه ياسين يلفون ويا هذا المهندس ويشوفونه شو ياس يسوي. دار على المحركات وعلى المكاين وراح لمكان معين، وهذا المكان طلع من صندوق العدة عنده، طلع من طرقة وطرق بالمطرقة عدة طرقات على هذا المكان، فالمحركات اشتغلت. رجع المطرقة في صندوق العدة وقال لهم خلاص. فهم تفاجأوا شو اللي انت طلعت مطرقة ودقيت كم من ضربة أو كم طرقة على المكان واشتغلت المحركات، زين وين المشكلة؟ قال لا المحركات هذه جيّم، يكون فيها عطل توقف عن العمل، فتحتاج أن حد يدق في هذا المكان فتتحرك شوية، متى ما تتحركت ترجع للعمل طبيعي، وهذا نحن كنا نقوم فيه قبل. أرجع أقول لكم القصة كانت قديمة وقد تكون قصة رمزية، فنحن ندور على الفائدة منها. قالوا له طيب أرسل لنا الفاتورة، فاتورة شغلك. فهو أرسل لهم فاتورة $10,000، فهم كأنهم شافوا أن المبلغ كبير عليه، أنت شو سويت يعني؟ أصلا أنت متقاعد واللي سويته مبلغ ما يرزي، يعني أنت شو سويت؟ بس كم دقة بالمطرقة وتقول لي يدفع 10,000 على شو؟ ما سويت شيء أنت. فعشان يسكتونه قالوا له اكتب لنا فاتورة تفصيلية بكل الإجراءات اللي أنت سويتها عشان نحن نقيم القيمة اللي بندفع لك إياها. فكتب لهم في الفاتورة التفصيلية $2 ثمن الطرق بالمطرقة، يعني الدق هذا اللي أنا دقيت على المحركات قيمته $2، $9,998 قيمة معرفة أين يجب أن تطرق بالمطرقة. لاحظت وياي؟ أنا إذا عرفت وين المكان اللي أنا أقدر أضغط عليه أو أدق عليه أو أتعامل وياه، هذه القيمة الحقيقية، مش الجهد اللي أنا بذلته. الجهد قد يكون بسيط بس أنت وين بذلت الجهد؟ لذلك أنت يوم تعطي الناس أدوارها الفعلية الحقيقية أنت ياس تستفيد من طاقته ومن الجهد المبذول في المكان الصحيح بالشكل الصحيح. لذلك في كثير من الأحيان نحن محتاجين أن نكتشف مهارات وقدرات الناس اللي موجودين حولنا. نحن نحتاج أن نكتشف كيف ياسين يتعاملون الناس هذيلة مع العمل اللي موجود حاليا ونطابقه مع قدراتهم وكفاءاتهم. إذا كانت مطابقة فنحن حاطينهم في المكان الصحيح، إذا كانت غير متطابقة لازم نطورهم أو نغيرهم. لأن الشخص اللي هو مو بعارف أدواره، مو بعارف كفاءاته، مو بعارف مهاراته، راح يأثر عليه ويأثر على نفسه، حتى هو بنفسه يحس أنه ما له قيمة، يحس أنه مو بقادر يعطي بالشكل المطلوب. تشوف أن أداءه بدأ ينزل. ليش أداءه بدأ ينزل؟ لأنه دائما تي انتقادات، دائما عنده أعطال ومشاكل، دائما هو مو بياس ينجز بالشكل الصحيح، دائما عمله غير مرضي عنه. لما يكون عمله غير مرضي عنه فهو بيتضايج طبيعي، تمام. لذلك بعض يعني في بعض الدول حتى موجود عندنا في بعض المدارس في شيء يسمونه في الحضانات، في الحضانات والكي جي في شيء يسمونه الأركان عند في صفوفهم. كل ركن عنده نشاط معين أو جانب علمي معين، فيهدون الأطفال في مرحلة الحضانة ويخلون ويراقبونهم كل طفل وين يروح في أي ركن. طيب من خلال متابعتهم يشوفون وين ميول كل طفل. هذه التجربة سواها في عدة دول، أنه يصير للركن ويسجلون ملاحظات أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة. أول مرة طبعا الطفل يكون منبهر بالمكان، بالألعاب، بالأشياء اللي موجودة، فكل شوي تشوفه في ركن، فيخلونه يتعود على المكان بعد عدة مرات، فيلاحظون أن الطفل هذا يروح لركن معين وهناك اللي هو يلعب. يعني حد يصير يفكك الأجهزة، حد يصير يرتب، حد يصير يلون، حد يصير يرسم، حد، فيبدون يتابعونهم يكتشفون هو ميوله لأي ركن. بعد ما عرفوا أنه يميل لهذا الركن يبدون يطورون هذا الجانب فيه، فيطلع من الصغرة هو ياس يطور في الجانب اللي هو يميل له ويحبه، فيطلع مبدع في هذا الجانب. هذا الشخص اللي يكون مبدع في هذا الجانب يوم تي تعطيه أدواره الحقيقية يقدر أنه يعطيك إنتاجية عالية جدا وذات جودة عالية جدا، أحسن من الناس الآخرين دون النقصان من الآخرين، لأن هذا كفاءته ومهارته في المكان الصحيح بالأدوار الصحيحة. فنحن نحتاج أن نحن نفهم كفاءات ومهارات الناس اللي موجودة معانا عشان نعطيهم أدوار صحيحة عشان نرفع من كفاءة الإنتاجية في المؤسسة. على فكرة فهمك للدور يعطيك ولاء وانتماء للمكان اللي أنت موجود فيه. إذا أنا فاهم أدواري في العمل يكون عندي ولاء وانتماء لعملي، إذا أنا فاهم أدواري في المجتمع يكون عندي ولاء وانتماء لمجتمعي، إذا أنا فاهم أدواري في الأسرة يكون عندي ولاء وانتماء للأسرة. يعني بنرجع لسالفة الشلة والطلعة والشباب، يوم يقول لك يا أخي فلان ما حد الطلعة ما تسوى بدونه، هم يعرفون أن في دور من الأدوار ما يسويها إلا فلان، حتى لو كانت سوالف، حتى لو كانت مقالب، حتى لو كان شيء وفي نهاية يعني ترجع السالفة على ضحك وغشمرة وسوالف، بس هو لأنه هو يجيد هذا الدور ويعرف يطبق هذا الدور، فنحن نقول أن غيابه هو غاب في خلال هذا الدور، فطلع استوت ما بشيء أو ما تسوى بدون فلان. واضحة الفكرة؟ واصلتنكم مستمعينا الأكارم؟ فنحن ياسين نقول أن فهمنا لأدوارنا، فهمنا للطريقة اللي نحن نقوم فيها، تزيد من ولائنا وانتمائنا للمكان أو للعمل أو للجزئية اللي نحن موجودين فيها. فنحن نحتاج أن نوضح الأدوار في كافة الجوانب. زين، هل في نظرية ممكن تساعدنا في فهم الأدوار؟ في شيء، في نظرية يسمونها التبادل الاجتماعي. التبادل الاجتماعي هي النظرية أن العلاقات داخل المجتمع دائما تعتمد على التوازن، على الأخذ والعطاء، خذ وعط. افهم دورك وعطني اياه وانا بفهم ادواري وبعطيك اياه. المسؤوليات في التبادل الاجتماعي لازم انت تعرف ان الحياة تكاملية. انت لك ادوار تقوم فيها، الزوج لها ادوار، الزوجة لها ادوار، الابناء لهم ادوار، المدير له دور، الموظفين لهم ادوار، الموظف اللي موجود في العمل له ادوار. فكل واحد لازم يعطي وياخذ، لازم يفهم ادواره بحيث يقوم فيها على اكمل وجه. وعلى فكرة انت حتى الشخص تقدر تحاسبه من عدمه من خلال فهم ادواره. لما تيجي تسأله وتقول له أنت شو المطلوب منك، فيقول لك 1 2 3، فأنت فهمت أدواره فتعرف أنت كيف تحاسبه كيف توزنه. أما إذا ما له أدوار ما بتعرف كيف تحاسبه، أو هو ما بيعرف كيف ينجز. فأنت يوم تعرف نظرية التبادل الاجتماعي راح تغلق التوازن، وراح تغلق الفجوات اللي موجودة بين فهمك وبين دور الشخص اللي ياس يقوم فيه. فأنت تعيد بناء التعادل. شو التعادل نقصد فيه؟ أن كل طرف عارف شو اللي له شو اللي عليه، شو اللي مطلوب منه، شو الدور المناسب، متى يعرف يقول أنا أصلح لهذه المهمة وباخذها، ومتى يقول لك لا أنا بنجز المهمة بكون عامل مساعد، فلان هو عند القدرة على إنجاز هذه المهمة. أنا ما أتكلم عن الناس اللي يتهربون، أنا أتكلم عن الشخص اللي هو فاهم أدواره وكيف يقدر يتعامل وياهم. إذا نحن عشان نزيل الضبابية لازم نكون عندنا أدوار واضحة للجميع ومفهومة، عشان ما تتضارب الأدوار وكل واحد يدخل على شغل الثاني. لازم نوضح الأدوار والناس تكون فاهمة شو أدوارها. عشان نتغلب على جزئية ضعف الأداء لازم تكون الأدوار واضحة. عشان ما نتجاهل كثير من المسؤوليات والمهام لازم الأدوار تكون واضحة. نحن مستمعين لكارم من خلال نظرية الدور الاجتماعي والتبادل الاجتماعي، وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا. تكلمنا اليوم فيها عن نظرية الدور الاجتماعي، وأن تخلفنا عن قيام بأدوارنا راح يسبب آثار سلبية كبيرة علينا وعلى مجتمعاتنا وعلى جهات العمل. اليوم فكر قبل ما ننهي حلقتنا شو الأدوار الأساسية اللي نحن لازم نقوم فيها وكيف نقدر نقوم فيها بأكمل وجه. كان معاكم عبد الله درويش من خلف الميكروفون، أتمنى أنكم استفدتم من هذه الحلقة ونشوفكم على خير. مع السلامة.
راعي الطبع